نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، وما زال الكلام مستمرا حول تجديد الخطاب الديني. وبدأنا في اللقاء قبل الماضي عن ملامح منهج التجديد العصري اللي هو الغرض منه يعني إذهاب الدين بالكلية. قلنا أول حاجة تقدير العقل حتى يعارض الشرع. الأمر الثاني اللي هو العناية الزائدة عن الحد بالمصالح. اليوم إن شاء الله نتكلم عن أمر ثالث عند هؤلاء القوم، وهو تقديم الاجتهاد المقاصدي على الاجتهاد الشرعي التفصيلي. تقديم الاجتهاد المقاصدي على الاجتهاد الشرعي التفصيلي. طيب، كما قلنا قبل ذلك الهدف كله التفلت من الشرع، ولكن تحت ستار ان احنا بنجدد الخطاب الديني. جهم قدسوا العقل وقالوا اي نص يعارض العقل يبقى يقدم العقل، وده اللي حصل دلوقتي. جهم في المصالح قال لك المصلحة، والمصلحة جلب المصلحة، وديت مصلحة وديت ضرورة، ونسوا أو تناسوا أن الشرك بالله ليس فيه شيء من المصلحة قط، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ولكن دائما وأبدا أهل البدعة يبحثون عن أمور ليسوغوا بدعتهم وليلبسوا على الناس دينهم. من جملة ما استحدثه أهل البدعة أصحاب التجديد العصري تقديم الاجتهاد المقاصدي على الاجتهاد الشرعي التفصيلي. اكتب يا أخي الفاضل. يستنبطون من الحكم الشرعي مقصدا، ويقولون هذا هو المقصد من تشريع ذلك الحكم. والمطلوب تحقيق المقصد، وما الحكم الوارد، وما الحكم الوارد إلا طريق من طرق تحقيق المقصد. فإذا تم تحقيق المقصد من خلال أي طريق، فإذا تم تحقيق المقصد من خلال أي طريق بطل ذلك الحكم، بطل ذلك الحكم. تاني، يستنبطون من الحكم الشرعي مقصدا، ده من قبل أنفسه، ويقولون هذا هو المقصد من تشريع ذلك الحكم. والمطلوب تحقيق المقصد، وأما الحكم وما الحكم الوارد إلا طريق من طرق تحقيق المقصد. فإذا تم تحقيق المقصد من خلال أي طريق بطل ذلك الحكم. ودي من أخطر الطرق التي يسلكها أرباب التجديد العصري. قلنا التجديد العصري هدفه كله إيه؟ ها؟ إسقاط الشرع وتمييع القضايا. طيب بيعملوا إيه؟ زي ما قلت لكم دائما وأبدا، وخذوا بالكم منها كويس وبعيدوا تاني، بحيث نفطا لما يحدث. لما وقع لويس التاسع عشر أسيرا في دار ابن أخوان في المنصورة، والسلطات المصرية طلبت فدية عظيمة على ما جمعوها من فرنسا، قعد 19 يوم في المنصورة في دار ابن لقمان اللي عاملينها دلوقتي ايه اثار. وهو جالس بدأ يفكر، قال لك لا، مصر بالذات والمسلمين خاصة ما عادش ينفع معاهم الغزو العسكري، لابد ان نفكر كيف نغزو هؤلاء الناس. وهو عنده هدف ايه؟ هو تدمير الدين. بالمدفع ماشي، بالشبهات ماشي، بالشهوات ماشي، هو عاوز يدمر الدين وخلاص. فهم من خلال استعراض التاريخ وجدوا ان الغزو العسكري ما عادش نافع، فبدأ يفكر من خلال 19 يوم جلسها في درار فؤاد بن منصورة، ووصل الى ما يسمى بالغزو الفكري اللي هو نوع من انواع تجديد الخطاب الدين. وكما ذكرت لكم بعد الانتهاء من المبحث ده هبدأ في مبحث الغزو الفكري بحيث طالب العلم يكون فاهم الدنيا ماشية ازاي. طيب بيعملوا ايه بقى في من ضمن المسالك اللي سلكوها؟ قال لك لا هندمر ولا هنسب ولا هنشتم ولا نتكلم حاجة، احنا هنجيب نصوص ونبدأ نتكلم بكلمات. انت تكره تجديد الخطاب الديني؟ لا. طيب خلاص العقل ده مش ربنا خلقه سبحانه وتعالى، فكيف؟ طيب المصلحة مش المصلحة بتدعو؟ يبدأ يدندن بكلمات ويأتي بأمور يلبس على الناس أمور دينه. كذلك تقديم الاجتهاد المقاصدي على الاجتهاد الشرعي. قالوا ايه؟ نظروا للحكم الشرعي، قالوا الحكم ده له مقصد ومش كده وبس، وجعلوا المقصد هو علة الحكم او غايته. طيب بعدين طب ايه الغلط؟ قال لك المقصد ده انا احققه بطريقة اخرى. طالما حققت المقصد اللي الحكم الشرعي من اجله شرع بطريقة غير الحكم، انت عاوز الحكم ليه؟ انتوا معايا يا اخوانا كده؟ مثال ذلك، اكتب مثال ذلك. الحدود قالوا الغرض منها الزجر، زجر الرجل وزجر المرأة اللي يقع في المحرم. قالوا ده المقصد من الحدود؟ اه خلاص انا هزجره، ولكن لن اقطع يدهم ولن ارجمهم، ولكن ازجره بطريقة اخرى. ده بقى بلديات وعرف ربه ازاي، هو ده اللي صدر بالضبط. يبقى قالوا ان الحدود زواجر. طيب خلاص بدلا من ان يزجر بقطع اليد او بالجلد، لا هنسجنه، هنسجنه. يبقى الغرض من قطع اليد الزجر. طيب والزجر انا هحققه عن طريق السجن، ده مش كده وبس، وساقوم في السجن واتي له بمعدات وماكينات استغله ويصنع لي ومش هياخد مني اجره، وبيع للناس بسعر زهيد ارفع اقتصاد البلد. واخدين بالكم؟ هو ده اللي كائن. طيب يبقى قالوا الحدود زواجر، يزجروا بالسجن. الرد، الرد لا زجر الا بالحد، ودي لازم تعرفها كويس، لا زجر الا بالحد. وإن وقع زجر اكتب بغير الحد فهو وهم وسراب، بدليل، ده دليل من الواقع. بعض دول أوروبا ألغوا عقوبة الإعدام واستبدلوها بالسجن مدى الحياة، أكثر من مرة يعود فيها ويرجع، يعود ويرجع. لما؟ لا زجر للبشرية إلا بإقامة حدود رب البرية، ولكم في القصاص حياة. يبقى لا زجر إلا بإيه؟ إلا بالحد. طب واحد يقول طب معناه التجربة الفعلية واقع والسجن زجرناه وادينا له 20 سنة جبنا من وراه زيادة عن نص مليون وخدمنا بهم الناس، يستحيل. ليه يا أخوانا؟ لقوله عز من قائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك سأقص عليكم فتوى أفتى بها إمام من أئمة المالكية في عصره، وهو الإمام يحيى الليثي المالكي، كان إمام من أئمة المذهب المالكي. ففي عصره وقع أمير من الأمراء في نهار رمضان وأكل متعمدا، في نهار رمضان عمل إيه؟ أكل إيه؟ متعمد. وعند المالكية أن من أكل متعمدا تجب عليه الكفارة المغلظة، عتق رقبة صيام شهرين متتابعين اطعام 60 مسكين عند المالكية بخلاف الأئمة الثلاثة. فلما وقع الأمير في الفطر عمدا في نهار رمضان واستفتى الإمام يحيى الليثي كان فتوى الإمام للأمير صوم 60 يوم. صوم إيه؟ 60 يوم. فالأمير استغرب قال له طيب أنا اللي أعرفه عتق رقبة. فالإمام يحيى قال له أنا الإمام وأنا مفتي المذهب صوم 60 يوم. وخطأه علماء عصره من المالكية وغيرهم وقالوا الفتوى خطأ ورجع عنه. طب هو أفتى ليه كده وخطأه ليه؟ الإمام ذل وقال إن الغرض من الكفارة الزجر، ومثل هذا الأمير لا يزجر بعتق رقبة، الرقاب عنده كتير، فنزجره بإيه؟ بالصيام. وبالرغم من أن هذا الكلام مقبول عقلا ولكن كل علماء العصر خطأوه ورجع عن فتواه، لأن كل إن أنت تظن إن الكفارة الزجر فقط ده محتاجة لدليل شرعي، محتاجة ليها لدليل شرعي اللي هتجينا بعد كده العلة. إلا ما الذي أدرك إن الحدود زواجر بس؟ طب زواجر وجوابر، طب ما إيه معنى كلمة زواجر وجوابر؟ زواجر لمن لم يفعل إياك أن تفعل، وجوابر لمن فعل كأنك ما فعلت. واضحة دي؟ الحدود تاني زواجر وجوابر. إيه معنى زواجر؟ زواجر لمن لم يفعل إياك أن تفعل، لمن لم يفعل إياك أن تفعل، وجوابر لمن فعل كأنك ما فعلت. لذلك عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عائشة أن المرأة المخزومية لما قطع يدها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل لي من توبة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم أنت اليوم من ذنبك كيوم ولدتك أمك. يبقى جوابر. إحنا بقى نريد أن نجبر صاحب الذنب بغير الحكم الشرعي، عاوز دليل. يعني خلينا من باب التنزل مع المخاطب، زجرنا وأدبناه بالسجن، طب أنا عاوز أجبر ذنبه كأنه لم يفعل بالسجن، عاوز دليل. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى قولهم إن هو الاجتهاد المقاصدي قالوا إيه؟ إن الحكم الشرعي له مقصد، ده محض افتراء من عندهم. وبعد ذلك قالوا خلاص يبقى المقصد الحكم الشرعي من أجل هذا المقصد. إحنا بقى بطريقتنا بطريقة ملتوية سنحقق هذا المقصد دون اللجوء لهذا الحكم الذي قلته، ونحقق المقصد. لذلك تجد بقى من الإيه، وده هيجينا في القصص القرآني، تسمية الأشياء المحرمة بأسماء محببة إلى النفس. السجن إصلاح وتهذيب. واخد بالك انت ازاي؟ وتدخل جوه الله لا يريك. أي والله الله لا يريك فعلا بدون مبالغة، لا فوق الوصف، فوق الوصف، نسأل الله العافية والسلام. واضح يا اخوانا كده؟ يبقى اذا اجتهاد مقاصدي يخترعه من حكم، وبعد ذلك يذهبون الى هذا المقصد من غير الحكم فيعطلون الايه الحكم. مثال اخر، الحجاب. الحجاب، وانتبهوا الله يبارك فيكم، نعني بالحجاب هنا ها ستر المرأة بشخصها وببدانها على أن ترى غير ذي محرم منها أو يراه. أدي معنى الحجاب، لأن الحجاب درجات. الدرجة الأولى وهي المعنية بقوله تعالى وقرن في بيوتكن، المكس في البيت، ده أعلى الدرجات، في البيت ما تخرجش خالص. طيب ده صعب، لابد من ضرورة الخروج، تخرج مستترة لا يرى إلا شخصها. إيه معنى شخصها؟ حاجة سودة ماشي، ده اسمه الحجاب. عدا ذلك لا، مش حجاب اللي في الشرع ده، حجاب إبليس. فقالوا إيه؟ نفس الحكاية بالضبط. قالوا المقصد من الحجاب العفة، مقصد من الحجاب العفة، أن يكون النساء عفيفة. طبعا هو جابوا الكلام ده من عنده. طيب قالوا خلاص سوف نجعلها عفيفة ولا يقترب منها أحد بفجور، وهنمشيها عريان يزعلك في حاجة. هكذا أراد أرباب التجديد العصري. قالوا خلاص تم تمشي. وده اللي كان بيدعو إليه قاسم أمين أفضل إلى ما قدم. قاسم أمين يا أخوانا المتتبع للتاريخ بتاعه يجد أن كل دعوته التي باركها محمد عبده كويس، وآزره سعد زغلول. ما التاريخ ده لازم تعرفه، ما يخبش عليك. كان كل هدف قاسم أمين أن تظهر المرأة وجهها فقط. أما موضوع الشعر والسق والقدم ونصف الكم ما يخطر في بال قاسم وما حلم به. ولكن هكذا التفلت من الشرع، بس أول فلتة وبعد ذلك تسقط كل التمسك بالشريعة مباشرة. فقالوا إيه؟ الحجاب غرض منه العف، خلاص يعني إحنا نخليها تمشي كشف شعرها وكشف وشها ونصف الساق، بس يا بنت خليك محترمة، إياك أن يفجر بك أحد. هكذا قالوا. يبقى إحنا حققنا مقصد الحجاب بدون حجاب، وما فيش بقى يعني للتزمت والتشدد لغير ذلك ما يقوله أرباب الكلام العفن. يبقى ملمح من ملامح التجديد العصري أهي تقديم الاجتهاد المقاصدي. عرفت إيه معنى اجتهاد مقاصدي؟ اخترعوه من قبل أنفسهم، على الاجتهاد الشرعي والتفصيلي. الملمح الرابع عند أرباب التجديد العصري تاريخية الشريعة، تاريخية الشريعة. والمقصود من هذا أخطر من اللي فات، ربط النصوص الشرعية وفهم العلماء لها بالتاريخ. ربط النصوص الشرعية وفهم العلماء لها بالتاريخ، فيجعلون ما ورد في ذلك مرتبطا بالتاريخ مفسرا به. وعليه فإذا تغير التاريخ يتغير الحكم، وعدتنا هذه الفقرة. والمقصود من هذا ربط النصوص الشرعية وفهم العلماء لها بالتاريخ، ويجعلون ما ورد من ذلك مرتبطا بالتاريخ مفسرا به. مثال ذلك قطع يد السارق، قالوا شرع لعدم وجود السجون، ما في السجن فقطعوا ايده، ما في السجن فجلدوه، ما فيش فلوس فرجموه. واخد بالك ماذا اللي حصل دلوقتي؟ تيجي تقول يا اخوانا صدقة الفطر حبوب، يقول لك لا ده سيدنا النبي طلعها حبوب عشان ما كانش فيه فلوس. تخيل نفس الكلام بيحدث بالضبط، الغرض منه هدم الشريعة. قطع يد السارق شرع لعدم وجود السجون، خلاص يبدأ يقول لك ايه؟ ده قوله عز من قائل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، هذا يرجع الى تاريخية الشريعة، وبناء على ذلك يبقى ما كانش فيه سجون، تب فيه سجون الغي. وبناء على ذلك انهدمت عقيدة الولاء والبراء. وهبلك ليه؟ قال لك أصل النصارى واليهود أيام سيدنا النبي ما كانوش كويسين خالص، وكانوا عمال يحاربوا في سيدنا النبي ويشتموا ويبهدلوا، أما اليوم ناس محترمين ولا بيعملوا حاجة خالص، يبقى خلاص ما عادش ولاء وبراء نحبهم وناخدهم بالحضن. أدي المغرض بمعنى كلمة تاريخية الشريعة. أنتوا فاهمين يا أخوانا اللي بيحصل إيه؟ أأمل ذلك. مثال آخر، الجهاد الغرض منه رد عدوان المعتدين، رد عدوان المعتدين. قالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجاهد يرد عدوان المعتدين، الكلام ده كذب، كذب صريح. عارف الغرض من كده ايه؟ اسقاط جهاد الطلب، اسقاط جهاد الطلب. وهنا لابد ان ننوه ان الجهاد مر بمراحل عشان تكون الامور واضحه. المرحله الاولى العفو والصفح والتحمل الايذاء مهما بلغ الايذاء، وده كان في العهد المكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نؤمر بقتال، فعل بهم ما فعل لم نؤمر بقتال. طيب بعد ذلك جاء الأمر والإذن من الهجرة من مكة إلى المدينة. جه أول مرحلة من مراحل الجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير إيه؟ بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. كان أول شيء رد اعتداء المعتدي، بس من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. بعد ذلك جاء الإذن بجهاد الطلب. إيه معنى جهاد الطلب؟ رفع الفساد من على الناس. إزاي يا أخوانا؟ ادخلوا في الدين، ادخلوا في الإسلام، هذا هو الدين الحق، ولا نريد منكم شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي من يرسلهم من السرايا يقول لهم اذهب، فإن قالوا كلمة الإسلام ودخلوا لهم ما لنا وعليهم علينا، ولا نأخذ منهم شيئا. فهم جوهم قالوا لا، تاريخية الشريعة مش كده، ده كل الجهاد الغرض منه رد اعتداء المعتدين. أما جهاد الطلب ده مش في الدين، هذا ليس من الدين في شيء. واضح يا اخواننا بمعنى كلمة تاريخية الشريعة؟ وكثير من الناس تيجي تتكلم معاه اتباع السنة والأشياء ديت وتقول له السواك والكلام ده، يقولك أصلا ما كانش فيه فرشة أسنان ولا معجون. واخد بالك؟ تتكلم معه في بعض يقولك لا، كل ما يقوله المبتدع من أرباب التجديد العصري واخد بالك يقال بالحرف الواحد. لما ينشرون سمومهم؟ احنا لابد ان نكون عندنا يقظة وفطنة ان تاريخية الشريعة ديت لا علاقة لها بالاحكام مطلقا ابدا. وكذلك الاجتهاد المقاصدي هذا محض رأي من القوم، اما الاجتهاد التفصيلي الاجتهاد التشريعي هذا هو الاصل الذي تبنى عليه الاحكام. يبقى من ملامح التجديد العصر عند المجددين تقديم الاجتهاد المقاصدي على الاجتهاد الشرعي التفصيلي، بعد ذلك تاريخية الشريعة. أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.